بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
واللعن الدائم على أعدائه وأعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. ربما نعنون هذه البحوث إن وفقنا للاستمرار فيها بتمهيدات فقهية في طريق الاستنباط. هناك الكثير من الفروع الفقهية المبتلى بها. قبل فترة طرحت هذه المسألة، أحد المؤمنين صلى لعشرات السنين وهو لا يكبر تكبيرة الإحرام، يعني يبدأ بالصلاة من دون التكبيرة. أحيانا صلى يوما هكذا فنقول له أعد صلاتك، لكنه ربما أكثر من 40 سنة يصلي الفرائض صبحا ظهرا عصرا مغربا وعشاء من دون تكبيرة الإحرام، فما هو حكمه؟ هذه مسألة من المسائل مثلا. وهناك الكثير من مثل هذه المسائل التي ترى أن المكلف لجهل قصوري أو تقصيري أخطأ فيها لفترات طويلة، فكيف يكون حكمه؟ مسألة أخرى مثلا قريبة بهذه المسألة، مثل هذه المسألة، شخص آخر سألنا قال لفترات طويلة ربما أكثر من 10 سنوات 20 سنة وهكذا تعود في وضوئه عندما يصل بعد الغسل إلى المسح، الواجب أن يمسح ببلل الوضوء على رأسه وعلى رجلي قدمي. هذا كان يأخذ ماء جديدا ويمسح بالماء الجديد رأسه ورجلي، فما هو حكمه؟ واللطيف أن المسألة الأولى عندما طرحتها على بعض الطلبة في حوزة كربلاء المقدسة قام أحدهم قال شيخنا ليش تروح بعيد، أختي كانت هكذا تصلي لفترات طويلة من دون تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام شنو؟ ركن من الأركان، هكذا عبر عنها الفقهاء وفرقوا بين الركن وغيره. أن الركن إذا ترك جهلا عمدا غفلة سهوا تبطل الصلاة، ولكن الواجب كالقراءة مثلا إذا تركها من غير عمد سهوا أو ما أشبه فصلاته ماذا تكون؟ صحيحة. مثل هذه المسائل بالإمكان أن يرجع الإنسان إلى أدلتها فيرى هل هناك مخرج لأمثال هؤلاء أم لا بد من الإعادة تلك السنوات الطويلة. لاحظوا بشكل عام الاجتهاد كما هو معروف عندكم، وكما لاحظت بعض البحوث التي طرحها سماحة السيد المرتضى حفظه الله في معناه اللغوي، بمعنى شنو هو؟ بمعنى تحمل الجهد والمشقة كما فسره بعض أهل اللغة. قال البعض منهم بذل الوسع في طلب أمر ماديا معنويا علميا غير ذلك، هذا يسمى بشنو؟ بالاجتهاد. مثلا في كتاب مجمع البحرين الاجتهاد المبالغة في الجهد، ويبدو أن هناك عناية خاصة اتخذها الفقهاء والأصوليون في تسمية الفقاهة بمعنى الاستنباط بالاجتهاد. ليش؟ لأن لابد للفقيه أن لا يقتصر على بذل الجهد فقط، وإنما يبالغ في ذلك، لأن هذه أحكام الله عز وجل. مجرد بذل الجهد قد لا يكفي. لاحظوا إجازات الاجتهاد التي يكتبها الفقهاء دائما، هذه النقطة ملاحظة فيها، وأوصيه ونفسي برعاية الاحتياط. إذا شايفين إجازات الاجتهاد هكذا يكتبون، أن جناب السيد الفلاني أو الشيخ الفلاني الثقة الحجة كذا وصل إلى مرتبة الاجتهاد، وبعد ذلك يوصوه بماذا؟ برعاية الاحتياط. هذا له جذر لغوي في اتخاذ هذا المصطلح الاجتهاد، إذن لغتان، وإن فسر بتحمل الجهد والمشقة، لكن يبدو أن هناك مرتبة أعلى لا بد من المبالغة في ذلك. من هنا قال بعضهم أن الاجتهاد لغتان هو استفراغ الوسع، يعني كل ما هو بوسعك، استفراغ من باب الاستفعال، طلب الفراغ، يعني بعد لا يبقى هناك جهد ممكن لم تتخذه، لم تأتي به، استفراغ الوسع في طلب شيء. بالنتيجة الجامع بين هذه المعاني، وكلها تشير إلى معنى واحد وربما يمكن الاستفادة منها، أنها على درجات، لأن الاجتهاد من المفاهيم المشككة. هناك مفاهيم متواطية متساوية، وهناك مفاهيم مشككة كما قرأتم في المنطق. فإذا تحمل الجهد والمشقة وبذل الوسع والمبالغة في ذلك واستفراغ الوسع. بعبارة أخرى، إذا أردنا أن ننظر إلى الكلمة صرفيا، هذه كانت نظرة لغوية. من الناحية الصرفية، علم الصرف، باب الافتعال فيه نوع من التحمل للمشقة. إذا أتعب الإنسان نفسه، عندما نقول اجتهد، هذا يتضمن شيئا من التكلف. لاحظتوا شلون؟ فيه شيء من التكلف في تحصيل الأمر. يعني مثلا كمثال، إذا واحد حمل شيئا ثقيلا يقال اجتهد في حمل مثلا الصخرة، أما إذا حمل كتابا واحدا يقال حمل الكتاب، لا يقال اجتهد في حمل الكتاب. كلمة اجتهد من باب افتعل، اجتهد يجتهد اجتهادا، وباب الافتعال في علم الصرف يتضمن معنى المشقة والتكلفة والتعب. من هنا يتبين أن معنى الاجتهاد اصطلاحان، مو مجرد عملية بسيطة يمكن لكل شخص قرأ شيئا مثلا بعض المقدمات يتصور أنه أصبح من المجتهدين ويمكنه أن يتصدى منصب الفتية. لابد من تحمل المشقة في ذلك، استفراغ الوسع. من هنا عبر الفقهاء عن الاجتهاد اصطلاحا بأنها ملكة يقتدر بها أو يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. لاحظوا هذا التعريف الذي ذكره الفقهاء ليس تعريفا جامعا مانعا طاردا عاكسا، يعني يطرد الأغيار ويشمل ماذا؟ الأفراد. تعاريف بشكل عام كما ذكره المرحوم الأخوند. التعاريف عادة يراد بها توضيح الشيء، يعني تعاريف شرح الإسمية كما يعبر عنه، وليست بالحد التام. لاحظت شلون؟ هذا التعريف ذكره البعض من الفقهاء، ولكن أشكل عليه آخرون طردا وعكسا، والبعض منهم غير التعريف بتعاريف أخر، أراد أن يتخلص من بعض الإشكالات ووقع في إشكالات أخرى أو أخرى. نحن لسنا في صدد تقييم التعريف أنه جامع مانع أو لا، وشنو الشبهات أو الإشكالات أو مثلا المآخذ على هذا التعريف أو غير ذلك. أساسا أن المقصود هنا خطوات عملية علمية تقربنا من مسألة الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية. لاحظوا، أحيانا الإنسان يدرس النحو، النحو علم يصون الإنسان من الخطأ في اللسان عندما يتكلم باللغة العربية، لكن كثير من الطلبة يدرس النحو وربما في الاختبارات يحصل على درجات عالية، لكنه عندما يخطب خطبة عربية يتكلم باللغة العربية ترى أنه لا يراعي تلك القواعد، يخطئ. الإشكال وين؟ ألم يدرس النحو جيدا؟ نعم درسها. ألم تكن المسائل في ذهنه حاضرة؟ نعم، ولذلك في الاختبار حصل على درجات عالية. الإشكال وين؟ الإشكال أنه كان ما درسه وعلمه في مرحلة نظرية ولم تصل إلى المرحلة العملية التطبيق. أحيانا ترى أن هناك حلقة مفقودة بين العلم وبين ماذا؟ العمل، بين النظرية وبين التطبيق. ميزة العلم بالعمل، وإلا العلم من دون عمل ماذا يكون؟ كالشجرة بلا ثمر. أساسا نحن نتعلم هذه القواعد، سواء قواعد في اللغة أو قواعد في الفقه أو في الأصول أو في أي علم آخر، لكي يتم التطبيق على أرض الواقع. أنا أتذكر عندما بدأنا بدراسة اللغة وعلوم اللغة كالنحو وما أشبه، ضممنا إلى ذلك درسا آخر في وقته كان يسمى بدرس التجزئة والتركيب. التجزئة تجزئة الكلمات، هذا مما يرتبط بعلم الصرف، والتركيب تركيب الكلمات في جملة في كلام مفيد من المبتدأ والخبر والفعل والفاعل وما أشبه. فكنا مثلا نأخذ عبارة من نهج البلاغة، خطبة من خطب مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أو سورة من سور القرآن، ونأتي إلى هذه السورة، طبعا أكو أستاذ هو المشرق، ونقوم بعملية التجزئة والتركيب، كل كلمة منها ما هي هذه الكلمة؟ مشتقة من أي مثلا أصل؟ من أي باب هي؟ ثلاثية، رباعية، مزيدة، مجردة؟ هذا من الناحية الصرفية وعلم التصريف. ثم نأتي إلى التركيب، محلها من الإعراب، فنطبق ما قرأناه في علم النحو والصرف على شنو؟ على هذه الخطبة الشريفة. وهذا كان جدا مؤثر ومهم في عملية النحو التطبيقي، لكي يتم للإنسان ما درسه ويطبقه على الشكل الصحيح في خطابه أو كتابته أو ما أشبه. بالنسبة إلى عملية الاجتهاد أيضا هكذا، بل هي أصعب من ذلك بكثير. نحن مثلا نقرأ في الأصول القواعد الكلية التي تمهد طريق الاستنباط للأحكام الشرعية الفرعية. لكن ترى الآن في بعض الحوزات العلمية أن هناك عالما كبيرا معروف في أصوله، أصوله يضرب به المهر، لكن أحيانا ترى في تطبيق القواعد الأصولية على الفقه هذا التطبيق لا يتناسب مع القوة التي يمتلكها في علم الأصول. أحد الفقهاء كان شهيرا في أصوله، له باع طويل في علم الأصول يشار إليه بالبنان، ولكن عندما كنت تذهب إلى درس فقهه فتشوف الفرق كبير جدا، قوي في الأصول، ما أريد أقول ضعيف في الفقه، عادي في الفقه. ألم تكن تلك القواعد الأصولية هي الممهدة للاستنباط؟ فلماذا هكذا حصل؟ قوي في علم الأصول وفي الفقه ضعيف، يعني ماكو تناسب بينهما. أو ترى كثير ممن يحضر بحوث الخارج في علم الأصول أو حتى في الفقه ربما حضر أكثر من 10 سنين أكثر، لكنه في مرحلة الاستنباط تشوفه لا يكون قادرا على الاستنباط. بعبارة أخرى حسب التعريف العلمي لم يحصل على تلك الملكة التي تؤهله لاستنباط الحكم الشرعي، مع أنه حضر وربما يعرف المسائل الشرعية معرفة، إذا أحد سأل عن مسألة فقهية فيجيب، لكنه لا يمكنه استنباط المسائل الشرعية من الأدلة الفرعية، وخاصة فيما يرتبط بالمسائل المستحدثة. البعض قد يجيد ذكر الأدلة واختيار القول من بين الأقوال، لكن في مسألة مستحدثة ربما لا يمكنه أن يأتي بالرأي الصائب. هذه أكو إشكالية في الدراسة، في كيفية التعليم والتعلم. تنشأ هذه الإشكالية من عدم الربط والانسجام بين المرحلة العلمية والمرحلة العملية التطبيقية. إذا أردنا أن نخطو خطوات في مرحلة الاستنباط لابد أن يكون لنا بحوث عملية. يعني مثلا شوفوا هذا المبحث الذي طرحناه، من ترك تكبيرة الإحرام لفترات طويلة ماذا هو حكمه؟ ممكن كل واحد من عندنا يذهب إلى المصادر الفقهية الموجودة ويبحث هذه المسألة، هل تكبيرة الإحرام كما ذكرها الفقهاء من الأركان؟ لفظ الركن لم يرد في نص، في رواية الإمام مثلا صلوات الله عليه يقول الصلاة مشتملة على واجبات وأركان، ما عندنا هيك نص، وإنما هذا مستلهم من النصوص، عبارات الفقهاء هي مستلهمة من النصوص، لاحظتوا شلون؟ فمع وجود النص لابد للفقيه أن يدور مدار النص، لا يدور مدار المصطلح الفقهي. المصطلح الفقهي هو مفيد ولا بد منه، وهو يقرب الكثير من المعاني، لكن عملية الاستنباط لا تدور مدار المصطلح الفقهي وإنما تدور مدار النص الشرعي وسائر الأدلة الموجودة اللبية وغير اللبية. لاحظوا هذه المسألة، أنا أقترح أنه للأسبوع القادم كل واحد يقدم دراسة في هذا المجال، هل تكبيرة الإحرام كما عبر عنها الفقهاء ركن تختل الصلاة بتركها مطلقا أم لا؟ إذا واحد يراجع الأدلة مثل أدلة لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس. هل تكبيرة الإحرام منهم؟ من ضمن المستثنيات؟ مو من ضمن المستثنيات. فإذا عموم لا تعاد ربما يمكن أن نقول بأن تشمل من ترك التكبيرة جهلا أو سهوا أو غفلة. فالمسألة بحاجة إلى مراجعة، وأتصور أنها تكون مسألة لا بأس بها في المراجعة. أو المسألة الثانية التي طرحناها، مسألة لو توضأ بماء جديد. أنا سئلت هذه المسألة، الشخص المبتلى به 20 سنة هكذا متوضي، فراجعت فتاوى الفقهاء، رأيت بأنهم اشترطوا أن يكون المسح بنفس ماء الوضوء. هذه هي الفتاوى. أحيانا جنابك تريد تنقل فتوى، جيد لا بأس. أما أحيانا جنابك تريد تتخذ خطوات في طريق الاستنباط، عندئذ لا بد أن ترجع إلى ماذا؟ إلى المصادر والأدلة الشرعية. فأنا راجعت بعض الأدلة في خصوص هذه المسألة، رأيت بأن الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام في خصوص هذه المسألة، وردت الروايات على شكلين. الروايات المشهورة أنك تمسح بماء الوضوء وليس بماء جديد، لكن رأيت رواية أخرى من حيث السند، إما صحيحة أو لا بأس بها، يعني معتبرة يمكن للفقيه أن يعتمد عليها. هذه الرواية تقول إذا أردت أن تمسح تأخذ ماء جديدا وتمسح. لاحظت شلون؟ ففي أدلتنا وفي رواياتنا أكو رواية تقول الوضوء يكون بشنو؟ بماء جديد في عملية المسح منه. طبعا إذا إحنا نريد مع قطع النظر عن الفتاوى، لسنا في صدد الإفتاء، وإنما نحن في هذه البحوث في صدد ماذا؟ في صدد تعلم طرق الاستنباط. نريد أن نتعلم شيئا من الاستنباط. ما طول إحنا عندنا رواية صحيحة في دلالتها تامة أنه في الوضوء يأخذ ماء جديدا ويمسح به رأسه ورجليه، وعندنا أكثر من رواية تقول لا بد أن يمسح بشنو؟ بنفس ماء الوضوء. هنا يأتي المباحث الكثيرة المطروحة في باب التعارض. في باب التعارض المشهور قالوا بأن الأصل في التعارض ماذا؟ هو التساقط. ولكن يبدو أن الرأي المختار ليس التساقط، وإنما هو التخيير. الشيخ الآخوند رأي أنه في باب التعارض المرجحات ليست إلزامية، المرجحات سواء كانت المنصوصة منها أو غير المنصوصة حسب اختلاف المباني بين الفقهاء والأصوليين. الشيخ الآخر يرى أنه حتى مع وجود المرجحات إذا كانت الرواية تامة في حجيتها بنفسها، يعني مع قطع النظر عن التعارض، إذا هي حجة بنفسها وهناك رواية أخرى حجة بنفسها متعارضة، المرجحات تكون غير إلزامية. والأصل الأولي بينهما، طبعا هو الأصل الأولي، الأصل الثانوي يقول الشيخ الآخون، نحن نرى أن الأصل الأولي هو التخيير، الشيخ الآخون يرى الأصل الثانوي، الأصل الأولي يرى التساقط، والأصل الثانوي يعني بعد الأدلة التخيير وليس الترجيح الإلزامي. إذا هذا الرأي العلمي الأصولي الفقهي كان يمكن أن يعتمد عليه بالنسبة إلى خصوص هذا المتوضي، ما طول إحنا عندنا رواية تقول بأنه يمسح بماء جديد، وكان المبنى علميا ماذا؟ التخيير بين الأدلة، فيمكن الفتوى بأن وضوءه كان صحيحا. نعم الاحتياط يقتضي أن نقول من الآن فصاعدا أنت تتوضأ على الطريقة التي ذكرها المشهور من الفقهاء، تمسح بنفس البلل الموجود من الوضوء وليس من ماذا؟ من البلل الجديد. ولكن يمكن عبر الاستناد إلى الرواية التي أشرنا إليها لتصحيح وضوئه. لاحظتوا شلون؟ زين، هذه كأمثلة تطبيقية يمكننا أن نبحث في أدلتها في مراجعة الأقوال فيها حتى نصل إلى نتيجة. فالاجتهاد كما عبر عنه الفقهاء هي ملكة. الملكة حسب ما يقولون كيف نفساني بسيط. الملكة من مقولات الكيف وليست من مقولات الكم. هذا الباحث طرحه بعض الفقهاء في مسألة التجزي، المجتهد المتجزي، هل هذا يتصور؟ أولا في مرحلة التصور ممكن أصلا مجتهد متجزي أم لا بد من أن يكون المجتهد مجتهدا مطلقا في جميع المسائل وليس في باب دون باب، في مسألة دون مسألة. هناك رأيت أن بعض الفقهاء تطرق إلى هذه المسألة، قال الاجتهاد إذا هي ملكة، الملكة كيف نفساني من مقولات الكيف وليس من مقولات الكم. إذا صار من مقولات الكيف، مقولات الكيف غير قابلة للتجزئة والتقسيم، إذن مثلا لا يمكن التجزئة في الاجتهاد. الذي هو قابل للتجزئة والتجسيم شنو؟ ما كان من مقولات الكم، يعني العدد، العدد ينقسم إلى أقسام، مثلا عندنا 10 نقسمه إلى قسمين 5 و5. قالوا الملكة بين الوجود والعدم. طبعا نحن الآن مو في صدد هذه المسألة كإشارة. صحيح أن الكيف لا يقبل التقسيم، لكن أكو هناك شيء آخر وهو الشدة والضعف. الكيف يقبل الشدة والضعف، يعني مثلا الشجاعة، الشجاعة من مقولات الكم أم من مقولات الكيف؟ من مقولات الكيف. هذه المقولة تقبل الشدة والضعف. مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه قمة الشجاعة على مر الأزمان والدهور، صحيح؟ وكذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه القمة. ومن بعد ذلك الإنسان المؤمن متصف بالشجاعة، لكن هذه الشجاعة في درجة أدنى من الواضح. فإذا الاجتهاد وإن كانت ملكة، لكن بما أنها تقبل الشدة والضعف، فربما أكو مسائل أو أبواب مستعصية الأدلة فيها غير مثلا واضحة، غير متوفرة، فلا يمكن لشخص ما حصل على ملكة الاجتهاد في درجاته الأولية لا يمكن أن يستنبط هذه المسألة. فإذا التجزي في الاجتهاد وإن كان الاجتهاد ملكة من باب الكيف، لكنه ممكن من باب الشدة والضعف اللي أشرنا إليه. إذا كان الأمر هكذا فالاجتهاد كملكة هي مسبوقة بالعدم، لا بد من تحصيلها عبر مقدمات. شنو هذه المقدمات؟ هي كثيرة، نحن فقط نشير. بعد ذلك عند حصول الملكة، ملكة الاجتهاد، ممكن أن تكون هذه الملكة في درجاتها الضعيفة، لا بد من تنميتها حتى تصبح في درجاتها شنو؟ العالية. يعني لا بد من تطوير الملكة. تطوير الملكة لها طرق، منها كثرة الممارسة. كيف يمكن تطوير هذه الملكة؟ هناك طرق كثيرة ممكن أن نشير إليها في بعض البحوث إن وفقنا لذلك. أيضا أكو مشاكل أخرى للملكة، آفات الملكة. الاجتهاد ملكة، هذه الملكة قد تبتلى بآفات مثل الشجاعة. الإنسان الشجاع هل يبقى شجاعا إلى الأخير؟ لا، عندما يصبح شيخا كبيرا طاعنا في السن تقل شجاعته. هذا العامل التكويني طبعا، مو العامل التشريعي. ملكة الاجتهاد نفسه، الإنسان إذا وصل إلى مرحلة الاجتهاد قد هذه الملكة تتطور في بحث تطوير الملكة، قد تبتلى بآفات. هناك آفات للاجتهاد، يصبح ضمور في الاجتهاد. ولذلك إذا كان هناك شخص مجتهدا قبل 10 سنوات، هل الآن هو مجتهد؟ ربما وربما لا، ربما تطورت ملكة الاجتهاد عنده وربما لا انضمرت. أو كان شخص أعلم بناء على اشتراط الأعلمية، هل سيبقى أعلم إلى الأخير؟ هم ما معلوم. لاحظت شلون؟ كل ملكة فيها شدة وفيها ضعف. لأن نكتفي اليوم بهذا القدر ونستمع إليكم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.